من الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج معالم في صحبة شيخنا وأستاذنا ومعلمنا ومفيدنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء. حياكم الله شيخ محمد. الحلقة الماضية بعد أن انتهينا من تسجيل وكنا قد وقفنا عند مسألة الدعاء، ذكرتم لي طرف قصة لامرأة أصابها السرطان ونفعها الله عز وجل بالدعاء، فأستحسن أن نبدأ بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله سبحانه وتعالى جعل العالم ينقسم إلى قسمين، عالم الغيب وعالم الشهادة. وعالم الغيب ستره، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، لكنه يظهر بعضه فيجعله من عالم الشهادة إقامة الحجة والبرهان. نحن معاشر المؤمنين لا نستنكر ونعلم أن قدرة الله لا يعجزها شيء، وأنه هو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يشفي من شاء، وهو الذي يرزق من شاء بما شاء. لكن الملحدين مثلا يرون هذه الأمور التي نحن نراها ولا يستطيعون إنكارها في الواقع. أنا رأيت امرأة أصيبت بسرطان في ثديها وكانت تتعالج وهي موريتانية، فذهب بها أهلها إلى السنغال وأخبرها الأطباء أن السرطان قد انتشر في صدرها، وكانت لا تنام مدة طويلة، ما أذكر عدد الأسابيع التي لم تذق فيها مناما، والألم شديد جدا. وقد طلبت من بعض المؤمنين رقية فقرأ عليها فنامت في وقت القراءة، وهي من فترة طويلة ما نامت. نعم، نامت في وقت القراءة وذهب وتركها. بعد المدة ليست بالطويلة كانت تنام وتستيقظ، يبس الثدي فأصبح كأنما هو جلد يابسة، ثم انكسر وسقط.
عجيب.
فذهبوا بها إلى الطبيب الذي كان رآها في السنغال، فقال سبحان الله ذهب السرطان بالكلية ولا وجود له.
عجيب.
نعم. أعرف أحد الدعاة في أوروبا من الأئمة والدعاة المعروفين أصابه السرطان في المخيخ تحت المخ، وعرف الورم وحدد، وجاء إلى مكة في رمضان، فالتمس الدعاء من بعض الناس ودعوا له وقرأوا عليه قرآن الرقية.
نعم.
فرجع، فإذا هو يتصل
ذهب
ويقول إن الورم انقلب إلى ورم حميد.
سبحان الله.
وأعرف امرأة
كانت شخصه خبيثا من قبل،
كان خبيثا. الورم الحميد والورم الخبيث بينهما فروق في سرعة هذا التفاعل، وأيضا في أكله الأمام. الورم الخبيث يأكل ما حوله. أعرف امرأة كان فيها ورم خبيث في مقدمة رأسها، فأكل عظام الرأس جمجمة، ثم قرأ عليها القرآن الرقية فتحول الورم إلى حميد، وجاءت الأطباء قالوا الورم حميد، وزرعوا بعضه وفحصوه إذا هو حميد، ومع ذلك قد أكل العظام، وضعوا لها بدل العظام
ما يقوم مقامها.
ما يقوم مقامها.
نعم. إذن هذا كله داخل في برهان الدعاء.
نعم.
واحد من البراهين التي تدل على وجود الله عز وجل.
نعم.
طيب شيخنا، أنا استعرضت معكم جملة وليس جميع البراهين المنطقية المطروحة، وكان القصد من استعراضها هو أن نصل إلى أن،
وهو في مقابل هذا أيضا نحن ذكرنا دعاء الإيجابي أو الرقية الإيجابية.
نعم.
في مقابلها الدعاء الذي يموت به صاحب حالا،
مثاله
الرسول صلى الله عليه وسلم حين دعا على ابن أبي لهب، اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فجاءه أسد بين الناس فأكله
من بين الخلق،
من بين الخلائق. وهذا ما زالت إلى الآن، كثير من الظالمين تلحقهم دعوات المظلومين، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فيصاب إصابة بليغة. وأعرف كثيرا من هذا وقد شاهدناه ولا يستطيع الملحدون إنكاره.
عجل الله بالباقين.
إيه نعم.
طيب شيخنا، هناك سؤال بعد هذه البراهين التي ذكرناها، أعود إلى شرح الفكرة. القصد من استعراض هذه البراهين هو وضع شيء من الأدوات المنطقية العقلية التي تثبت للإنسان عقلا ومنطقا أن هذا الخالق العظيم سبحانه وتعالى موجود، وأن ما يطرح في التشكيك في وجوده جل جلاله لا معنى له من جهة النظر العقلي، وسنرى مزيدا من هذا بعد قليل. لكن هناك سؤال داخل في هذا الإطار وفي هذا المحور، السؤال الذي يطرحه الملحدون كثيرا، وهو سؤال: إذا كان الله هو الخالق فمن خلق الله؟
الجواب أن الخالق لا يمكن أن يكون له خالق، لأن الخالق معناه أنه واجب الوجود.
يعني السؤال غلط؟
واجب الوجود، نعم واجب الوجود، معناها مستحيل أن يأتي أي ظرف هو غير موجود فيه. فإذا كان يحتاج إلى موجد معناه أنه داخل الكون، هو من الكون حينئذ، من نفس المنظومة التي نتحدث عنها، تحتاج إلى خالق فعلا. ولكن ذلك الخالق الخارجي لا بد أن يكون خارج الكون، وبالتالي لا يمكن أن يكون مضى زمانه وهو غير موجود فيه، أو سيأتي زمانه وهو غير موجود فيه أبدا. وهذا ما كنا نتحدث به الآن مما ذكر في الدعاء، صيامة الدعاء والرقية، نظيره أيضا بعض الخوارق الأخرى، خوارق العادات التي نراها. الإنسان إذا مات فالعادة تقتضي أنه يتحلل و
يأكله الدود،
يأكل الدود يتغير سريعا.
نعم.
لكن نحن نرى كثير من الموتى لا يتغيرون،
لا تأكلهم الأرض،
لا تأكلهم الأرض.
صحيح.
من آخر ما بلغني من ذلك، الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه، أيوة، حدثني أحد الثقات الذين لا يتهمون أنه فتح قبره،
هو
فتح قبره ورآه بعد هذه المدة الطويلة ولم يتغير شيء في خلقته.
ما حملوا على فتحه أصلا،
كانوا سيدفنون فيه، لأن القبور في مصر هي جبانات تفتح ويضع فيها،
يتكرر الدفن فيها.
ونفس الشيء بالنسبة لأهل غزة، دائما يفتحون قبور الشهداء بعد مدد فيصورونهم.
سبحان الله.
وبعض الشهداء مصور الآن صورته كما هي،
وهم على ما هم عليه.
أحد العلماء والصالحين عندنا من قد أدركته وعرفته قارئا لكتاب الله لا يفتر عن ذكر الله، اسمه سيدي محمد بن سيدي بن سيدي بن الطالب،
سيدي المشهور
الشيخ سيدي، عمه أبيه عمه أجداده عمه أقصد جده. هذا الرجل أدركته رحمة الله عليه، وقد توفي ودفن ومضى 9 سنوات على دفنه، وجاءت رياح شديدة فنسفت التراب، فإذا هو مضطجع على يمينه
على ما كان عليه،
حتى الأكفان لم تتغير، لم تأكل الأرضة الأكفان،
سبحان الله،
وليس مدفونا في جبانة ولا شيء، التراب صبت عليه التراب، شنت عليه التراب وسنن،
سبحان الله،
فالأكفانه لم تأكل التراب. وهكذا هذه أمور نراها عيانا،
فهي من
ونحن نرى أيضا قناة المرابطون أصابها حريق في الاستديو الفترة الماضية، وكان فيه مصاحف فأكلت الخشبة التي عليها المصاحف،
وسلمت هي
الطاولة التي عليها المصاحف، أكلت أكلتها النار، والمصاحف لم تؤكل وهي موجودة عندهم الآن،
سبحان الله.
ونفس الشيء المسجد الذي في أمريكا، وقد تناقله العالم كله، حرق المسجد كل ما فيه وبقية المصاحف.
على كل حال أعود إلى ما كنا فيه، ولا سؤال من خلق الله، وقد ذكرت من السؤال أصلا باطل منطقيا. أنا وجدت بعضهم شبهه بسؤال مثلا من يسأل: هل مدة حمل الرجل كالمرأة 9 أشهر؟ أو يسأل مثلا ما وزن درجة الحرارة، كأن هذا السؤال هو من هذا النوع من الأسئلة التي أصلا
مستحيل، شيء الذي لا يتجه إليه هذا، أو قال لك ما طعم الحرارة أو ما طعم البرودة، شيء الذي ليس له طعم، ما يقاس بالطعوم.
الحديث الذي في الصحيح في البخاري: يأتي الشيطان وأحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ ولينتهي. هل يفهم منه أن الأمر هنا بالكف مرده إلى بطلان السؤال أصلا، وليس لغرض كبتل؟
أن هذا اتباع لخطوات الشيطان، واتباع خطوات الشيطان نهانا الله عنه، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان.
أنا أقصد شيخنا أن البعض كان يقول مثلا أن هذا الحديث فيه فرار من الجواب عن السؤال.
لا، ما فيه فرار عن الجواب عن السؤال، السؤال نفسه خطأ غلط.
إذن لذلك قال
نعم، بيّن أنه خطأ.
طيب، وأيضا لو قلنا أن يعني لو جرينا مع السؤال من خلق الخالق وافترضنا افتراضا، فسنسأل من خلق خالق الخالق ومن خلق خالق خالق الخالق ومن خلق، ونعود إلى
نفس المشكلة التي كانت. إذا خرجنا من العالم سنجد الخالق الحقيقي
الأول
الذي ليس له خالق.
طيب شيخنا، الآن أنهيت الحديث مع فضيلتكم في محور مركزي وهو محاولة استعراض بعض البراهين المنطقية على وجود الخالق جل جلاله. سأنتقل إلى محور معاكس في الضد، وهو ماذا يقول الذين ينكرون وجود الله عز وجل، وما الذي يتقدمون به من أدلة. يعني هنا كنا نتحاور مع المشككين أو لا أدريين الذين كلما جاء ببرهان في وجود الله ناقشوه، فناقشنا اعتراضاتهم. لكن الفريق الآخر الذي هو متعصب لإلحاده يحاول أن يقدم براهين تثبت موقفه أو تثبت نظريته. فأريد أن استعرض مع فضيلتكم بعض هذه الأفكار التي يطرحونها على أنها براهين ونناقشها معا. أول قضية يطرحونها هي نظرية النشوء والارتقاء، أو نظرية داروين. وداروين كما تعرفون في كتابه أصل الأنواع ذهب إلى أن الخلق بدأ بخلق بسيط، وأن هناك أربع قوانين طبيعية: تنازع البقاء، تباينات الأفراد، الإرث، الانتخاب الطبيعي، ومن خلال هذه الأربع بدأت تتطور المخلوقات حتى اتسعت. الملحدون يرون أن هذا تفسير كافي جدا لنشأة الخلق ولوجود الكون، وبالتالي لا نحتاج إلى البحث عن خالق أصلا.
بارك الله فيك. بالنسبة لهذه القضية فيها غاية التناقض، لأنه هو قال إن نشأ أولا مخلوق، من أنشأه؟
الفكرة هنا أنك إذا رجعت بهذا الكون المعقد إلى شيء بسيط، افتراض الصدفة فيه مقبول.
لا، ما مقبول.
أكثر من افتراض الصدفة في الشيء المعقد.
مستحيل افتراض الصدفة في كل شيء، مستحيل في الفرد وفي
يعني يقولون أقل يعني مخلوق صغير ممكن تفترض.
مخلوق من خلقه؟
يمكن يخلق صدفة.
لا، ما يمكن.
لكن هذا الكون الكبير
مستحيل، العقل مستحيل
يعني هو
يثبت أن شيئا لم يكن موجودا ثم وجد.
يعني لما قال داوكنز هذا أن الموقف الطبيعي قبل نظرية داروين هو الإيمان، والموقف الطبيعي بعد نظرية داروين هو الإلحاد، ولو كنت موجودا قبل داروين لكنت مؤمنا. هو يقصد أنه كان من الصعب أن يتصور العقل خلق هذا الكون المعقد صدفة، لكن لما ردنا داروين إلى أن هذا الخلق بآليات معينة كان في أوله شيء يسير جدا.
لا، لم يحدث لنا داروين أي شيء، لأن نحن نعرف أن الخالق واحد فرد صمد سبحانه وتعالى. ولو رأى هو أن منشأ العالم ذرة واحدة، وقالوا هذه الذرة محدثة أو قديمة، إذا كانت قديمة قل هي المحدث للكون، وحينئذ ستثبت لها صفات وستبدأ في البحث عن تلك الصفات إلى آخره.
وكأنك
وإذا كانت محدثة فمن أحدثها؟
نفس القضية،
الذي أحدثها إذن هو المحدث.
الدكتور مايكل بيه أستاذ العلوم البيولوجية في
فبالنسبة لنظرية داروين بالإضافة إلى تفاهتها من ناحية أنها ما لها أي إثبات، هي مجرد تصور.
يا شيخ، هذه بعض الناس
أيضا لا تفيد شيئا بالنسبة
بعد إذنكم بعض الناس
قدم العالم
يغضبون من المشايخ في مسألة تسفيههم لنظرية. قلنا هذه نظرية قامت عليها جامعات ومؤسسات وعلماء كبار، وأنتم في جلسة واحدة تقولون ما لها قيمة.
يعني لأن القيمة لا تخفى على عاقل، وهذه قيمة بين أيدينا. نفس الشيء قامت مؤسسات على الجمباز وعلى أنواع من الرقص وعلى وقامت على كثير من الأمور التافهة التي لا تفيد البشرية شيئا. لكن نحن هنا نريد فقط بالتجرد العقلي.
نعم،
نظرية داروين
تفترض أن هناك أصل،
تفترض أن هناك أصل الخلق، هذا الأصل حادث.
نعم،
من أحدثه؟ نرجع لنفس النقطة اللي بدأنا منها.
جيد،
فلا يفيدنا هذا شيء.
ممتاز، هذا يقودنا إلى نقطة مهمة جدا أريد رأي فضيلتكم فيها، وهو قول من يقولون من المسلمين والموحدين والمؤمنين أن نظرية داروين من حيث هي ليست ضدا للإيمان بالله عز وجل. الإيمان بنظرية داروين لا يقتضي الإيمان بأن الله غير موجود أو إنكار وجود
لا
الله.
لكن يقتضي إيمانا بإله يكذب.
سنأتي إلى هذا النقطة، لكن هي بما أنه هو لا يزيد على أنه قال أن الخلق له أصل غير معقد ثم تعقد وتطور مع الوقت، إلا أنه لم يقل شيئا بشأن هذا الأصل، بل هو نفسه كان يقول أنه لا ينكر وجود الخالق. الذي حصل أن الملحدين تبنوا النظرية واعتبروها تفسيرا لإلحادهم، فلما حصل هذا انشغلنا نحن معاشر الموحدين بمحاربة النظرية عن محاربة الإلحاد. النظرية ثبتت أو لم تثبت ليست دليلا للإلحاد أصلا.
النظرية لا علاقة لها بإثبات الإلحاد بوجه من الوجوه.
هذا توافقون على هذا؟
توافق على هذا. لكن
حتى لو آمن بها
النظرية، حتى لو قلنا إنها مثبتة لوجود إله كما هو كما نحن نفسرها،
طيب
هذا الإله لو قلنا بقول داروين لكان الإله كاذبا.
لماذا؟
لأن الإله أخبر أنه خلق الخلائق وأنه جعلها متفاوتة وأنه خلق الأرض في يومين وخلق السماء وأنه استوى إلى السماء وجعل فيها أربعة أنواع من أنواع الخلائق وجعل في الأرض أربعة أنواع من أنواع الخلائق وأنه خلق آدم بيمينه وبكلتا يديه وأنه خلقه من تراب وأنه أخرج من ضلعه زوجه وأنه أخرج منهما رجالا ونساء وأنه أنزل من الأنعام أربعة أزواج وأنه خلق الجنة وخلق ما فيها من النباتات وما فيها من الأنهار وما فيها من اللذات وأنه خلق النار وما فيها من نوع العذاب وأنه خلق السماوات سبعا وخلق الأراضين سبعا وخلق هذه الخلائق، وهذه الخلائق ليست من جنس واحد، منها ما هو من نار كإبليس والجن ومنها ما هو من نور كالملائكة ومنها ما هو من تراب كالبشر ومنها من تلك التراب أخرج هذه الخلائق منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهذا الرب الذي نؤمن به هو الذي قال هذا
في حق المسلمين الذين
قالها.
يؤمنون بما ورد في القرآن
هو الذي قال هذا. فإذا قلت إذا كان هؤلاء مسلمون ويقولون أن نظرية داروين يمكن أن تكون صادقة، يقال نعم صادقة معناه أن الرب الذي تؤمنون به كذاب.
لا، هو أنا أقول لك ماذا يقولون مثلا الآن. آدم عليه السلام هم يقولون، أي المسلمون الذين يرون أن النظرية يمكن التعامل معها، يقولون أن آدم عليه السلام هو أبو الإنسان وليس أبو البشر، بمعنى البشر أن البشر الخلق تطوروا كما قال داروين، ولكن في مرحلة من المراحل نفخ الله من روحه في هذا المخلوق فاستوى على جنس آخر فيه العقل وفيه الإدراك وفيه كذا وكذا، وبعد الجنس الذي كان قبله
الله بين أنه خلقه من تراب. هل تعتقدون صدقه أو كذبه
جل جلاله؟
ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا.
طيب إذا نحن الآن أمام مفصلين في النظرية. المفصل الأول توافقون عليه وهو أن النظرية من حيث هي
لا تدل،
ليست برهانا للإلحاد أصلا،
نعم.
لكن من جهة أخرى لا يحسن التسليم بها لأنها تتعارض،
لا يصح التسليم بها
للمسلم،
نعم،
لأنها تتعارض مع
خبر الله جل جلاله.
طيب،
وأن داروين ما حضر شيئا من خلق العالم، وأن عمره معروف متى ولد ومتى مات، ولم يحضر خلق السماوات والأرض، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، هذا لا يصله العقل، هذا إنما يصله الخبر. لا يمكن أن تقول لي قبل 10,000 سنة جاء شخص من الجهة الفلانية وقال كذا وهذا أنا وصلت إليه بفكري، هذا ليس فكرا، هذا دجل،
خبر
دجل وخرافة، هذا خبر لا بد أن يكون فيه رواية.
طيب،
نحن عندنا العلم إما معقول وإما منقول، فالمنقولات كالأخبار لا تقبل النسخ لأن النسخ تكذيب لها بالكلية، مثل الأخبار التي جاءت في القرآن، القصص ونحوها، هذه القصص القرآنية التي أتينا فيها بحلقات لا تقبل النسخ، ليست مثل الأحكام
لأنها خبر،
أحكام يمكن أن يوجب شيئا ثم ينسخ
من شاء،
نعم، فالأخبار لا تقبل النسخ.
طيب،
لأن النسخة تكذيب لها، لكن الأخبار لا بد أن تكون عن علم، فإذا أخبرت عن جهل
يكون مستند الحس
كذب، يكون كذبا، لا بد أن تكون مخبرا عن علم.
طيب شيخنا، ما دمنا في هذه النقطة أقول لكم ما ذكره الشيخ نديم الجسر رحمه الله، أنتم تعرفونه المفتي اللبناني، والشيخ نديم كتب روايته قصة الإيمان، وفيها يعني استعراض بديع للفلاسفة ورأيهم كيف وصلوا إلى الله عز وجل بمقتضى العقل. الشيخ نديم يرى أن الأمر المهم الضروري أن نعتقد أن الله هو الخالق للعالم، ثم لا فرق بين أن يكون قد خلق كل نوع على حدة، أو خلق نوعا واحدا تطور لأنواع بإيجاد مباشر منه، أو بقوانين وخصائص جعلها فيه تمكنه من هذا التطور، وبالتالي فالنظرية عنده لا تستلزم إنكار وجود الله، يعني كأنه يقول لا تجعلوا معركتكم معها.
هذا لا نسلم به، لأن نحن ليست معركتنا معها، نحن فقط نقول إن الذي يستطيع أن يخبرنا عن نشأة الكون هو من خلق الكون،
فإذا أخبر بشيء
فهو الحق،
فما عارضه باطل،
لأنه هو كان موجودا وحاضرا وعالما، وداروين لم يكن موجودا ولا حاضرا ولا عالما، وهو يتفلسف علينا بأمر لا علم له به.
طيب،
فلا يمكن أن نصدقه، إذا صدقناه معناه أننا نتنكر لعقولنا.
جيد، نحن قررنا نقطة في تقدير مهمة، وهي أن النظرية من حيث هي لا تصلح برهانا للملحد أصلا، هذا أهم في القضية. وبين يدي كلام لأحد أساتذة العلوم البيولوجية في بنسلفانيا دكتور مايكل بيهي، يقول ألف كتابا اسمه الصندوق الأسود، صندوق داروين الأسود، بناه على فكرة بسيطة، قال إن أبسط مخلوق في الكون هو الخلية، فلو افترضنا أن الكون كله نشأ من الخلية كما قال داروين، فإن في الخلية من التعقيد ما يجعل القول بوجودها من عدم يساوي القول بوجود هذا الكون كله من عدم، تعقيد واحد.
صحيح.
دقة واحد.
لأن الخلية فيها نواة وفيها نووية وفيها أجسام جلدية وفيها كما ذكرنا الغشاء السيتوبلازم وفيها هذا السائل اللزيج وفيها خلائق في كل خلية.
بيرغسون أيضا يقول كيف تستطيع عقولنا أن تصدق أنه بطريق المصادفة والتطور والانتخاب الطبيعي قد تكونت حاسة الإبصار عند جميع الحيوانات؟ إنه من المستحيل أن تكون العين بتركيبها الغريب المعقد قد نشأت من المادة مباشرة على هذه الصورة الكاملة. ولو قلنا بالتطور فكيف نقنع عقلا سليما بأن الأدوار والظروف والأحوال التي مرت بها عين الإنسان تطابق الأدوار التي مرت بها عين الحيوان والتشابه بين العينين ظاهر؟
ولماذا كانت كان أصلا عينين فقط؟
هذا مثال للمقارنة فقط، بل هو ذهب إلى أبعد من هذا، قال الآن الحيوان والنبات كائنا مختلفان تماما ومع ذلك اتفقان في عملية التناسل في أصل فكرة التناسل. فإذا صار التطور والانتخاب يعني كيف انتهوا في النهاية إلى نتيجة واحدة؟
نعم صحيح.
طيب إذن اتفقنا الآن على ثلاثة أشياء، على أن النظرية لا تصلح دليلا للإلحاد، على أن النظرية لا تقتضي إنكار وجود الله من حيث هي، على أنها تكذب أو الأخذ بها بتفاصيلها في تكذيب لآيات الله عز وجل. لكن يبقى سؤال أخير، هل ترون الاشتغال بالمعركة معها أو مع فكرة الإلحاد وتترك هي جانبا؟
هذا بحسب تأثيرها، فإذا كان من المسلمين من يعتقد بها يشبه يجب أن ردوا عليها والاشتغال بها. وقد وجد من المسلمين من يقتنع بهذا التطور وأنه أن أصل الإنسان كان قردا وأن القرد ما هو إلا مرحلة من مراحل الإنسان وهكذا. فلا بد أن يبين البطلان هذا. نعم.
سأذكر لكم فكرة ذكرها زميل لنا المهندس أحمد وهو مشتغل بملف الإلحاد، هو يقول عندنا ثلاثة أسئلة مركزية في هذا في باب الخلق، سؤال كيف وسؤال لماذا وسؤال من. كيف خلق الخلق، لماذا خلق الخلق، من خلق الخلق. وقال لو استقرأ القرآن الكريم في جوابه على هذا السؤال فوجد أن سؤال لماذا ترك مبهما وقال الله فيه قل انظروا قل سيروا في السماوات والأرض في الآية فانظروا كيف خلق الخلق. وفي سؤال الغاية أشار سبحانه في القرآن الغاية من الخلق وأن نبلوكم أيكم أحسن عملا وكذا، وذكر احتمالات كثيرة. وأما في سؤال من فكان الجواب صريحا أن الخالق واحد وهو الله سبحانه وتعالى.
هل من خالق؟
أيه. فهو يرى أن القرآن جزم في سؤال من وأبهم في سؤال كيف لكي نعطي أنفسنا الحرية في التفكر في الكيفية، ونظرية داروين هي جزء من احتمالات الكيفية. المهم أن نسلم بجواب من، وأما جواب كيف فلا ينبغي أن نحجر على الناس فيه.
لا، هذا غير صحيح بالنسبة للجواب كيف. بعضه هو بيّن لنا كيفه مثل خلق الإنسان
فنقف عنده.
نعم، لأنه بيّنه الله فقال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذا من الكيف،
هذا صريح
بينه. الكيف الذي نفكر فيه هو أن هذا نعم أن هذا آية من آيات الله، هذا المقصود بالتفكير فيه. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت،
لكن يشمل أيضا البحث في دقائق العلم
والتفاصيل. هذه الدقائق نحن مستخلفون فيها، وعلينا أن نكتشف ما ينفعنا وما يضرنا ونبتعد عن ما يضرنا ونأخذ ما ينفعنا.
طيب.
لكن ليس معنى ذلك أن الكيف أهمله الله مطلقا،
وإنما بين بعضه.
لا، بين بعضه.
طيب استاذنك في فاصل شيخنا إذا سمحت لنا. أيها الأخوة الأخوات، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. حياكم الله أيها الأخوة الأخوات، نواصل حديثنا مع شيخنا الجليل. شيخنا ما زلنا في داروين، عبارة ذكرها بعض الدعاة المشتغلين بالدعوة إلى الله في أوروبا، مهندس فاضل سليمان.
ونعم.
يقول الانشغال برد نظرية داروين أدخل الموحدين في معركة كانوا في غنى عنها، فما دامت النظرية ليست قاطعة في نفي وجود الله فلينصرف جهدنا إلى إثبات الوجود وليس إلى إبطال نظرية، لها قيمة كبيرة في المؤسسات العلمية وبالتالي نظهر الدين وكأنه في معركة مع العلم.
أنا لا أسلم أنها لها هذا الأثر الكبير، وبالأخص ما يتعلق منها بالتطور ما فائدته. هو لو أرجع العالم إلى خلية فتلك الخلية أيضا معقدة وفيها نفس الإشكال الذي ذكرناه، فلا ينبني عليها كبير شيء، هي فقط مجرد رجم بالظنون وخلط عشواء في أمر لم يشهده.
لكن لها يعني هي الذي يعطيها شيء من الثقل، أن لها البراهين المتمثلة في هذه الأحافير والصور التي رسموها واكتشافهم لأصول لبعض الكائنات وربطهم لها وأبحاث طويلة جدا.
ولو هذه الأبحاث تدل على، نحن ما ذكرنا أن العالم أخرجه الله فيها اكتم صورتي في النهاية، بل بيّن أنه خلقه بالتدرج، وهذا التدرج بيّنه خلقة الإنسان، سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلنا النطفة علقة وهكذا. ولذلك قال ثم أنشأناه خلقا آخر، والمقصود به تناميه من ميلاده إلى شيخوخته وكبره. فهذه أمور أثبتها الوحي ولا نحتاج إلى داروين فيها.
طيب هل يمكن نقول أنه
انتقالها من جنس إلى جنس وتحول الجنس من جنس من كذا إلى كذا
ممكن؟
لا، هذا غير ممكن، لأن الله لم يذكره إلا بمعجزة أو نحو ذلك كالمسخ. فمن البشر من يمسخ قردة وخنازير،
هذا إيراد آخر عن نظرية.
إيه، وقد أثبته الله جل جلاله وما زال المسخ قائما إلى الآن.
طيب لو قلنا شيخنا بأن النظرية يمكن أن تقبل في إطار بعض صور التطور التي لم يرد في الوحي ما ينص فيها بشيء قاطع، ويبقى قول في العلم،
هذا قول في العلم ما فيه إشكال. مثلا لو قلت لي هذه الدودة ستتحول إلى فراشة وهذه مرحلة من مراحل خلقها، قلت لك هذا لا يمنعه أحد،
لم يرد في الوحي ما يكذبه،
لم يرد في الوحي ما يكذبه، لأنه بمثابة انتقال البكتيريا وتكاثرها، وبمثابة انتقال الإنسان من أن يكون مضغة إلى أن يكون في المضغة عظام وأن يكون بهذه الخلقة.
أنا وقف شيخا على دراسة ما دونته هنا لكن الآن تذكرتها مع ذكر الحديث، دراسة استعرضت جميع الاكتشافات الأثرية التي كانت محورا ثقيلا في نظرية داروين، وبينت من خلال الرسومات الموجودة أن الرسومات نفسها كان فيها تزيد، يعني مثلا الذي وجد من الأحافير يعطي نصف الشكل، طيب النصف الثاني أكمل عليه أساس أكمل بخيال العالم،
خيال،
وبالتالي قرب هذا الخيال هذا الموجود إلى الخلق الآخر الذي زعم أنه تطور إليه، فليس هناك أصلا دقة في رسومات الأشكال التي
وجدت. يمكن ولا يمكن أن توجد أصلا، لأن في عوامل نحت التعرية.
لا، هذا قد يكون بقي شيء سبحان الله،
ولو إذا بقي، إذا بقي لا يدل على هذا التطور، لأن ما شهدنا،
لكن القردة الأولى
تطوره حتى نصل إليه،
القردة الأولى التي هي يعتبرونها أقرب شيء للإنسان، والله نسيت اسمها الآن ليتني دونته عندي، بيّن بالرسومات أن الصورة المشهورة لها والتي هي أقرب صورة للإنسان والتي اعتبرت واحدة من الأدلة القوية نظرية داروين كان ثلاثة أرباعها زيادة بالرسم.
وأيضا حتى لو قيل إنها منها كانت أقرب شيء للإنسان، يمكن أن تكون من ما مسخة من الإنسان،
طيب
فصار قردة، والله بيّن أنه مسخ من اليهود قردة وخنازير،
يمكن
وأخبر ذلك في كتاب،
يمكن يكون هذا.
نعم،
لكن أفاد أنه لم يبقى لهم نسل هؤلاء القردة،
لا هم لابد أن يموتوا، كل ممسوخ لا يمكث أكثر من ثلاثة أيام.
فكيف بقي لهم شيء؟
لا، يبقى في أثارهم في الأرض تخرجها الحفريات. لكن أيضا حتى المسخ ما زال ما يثبته في كثير من الأحيان. الغريب أن بعض الذين حاربوا الله ورسوله إذا عاشوا تكون صورهم غاية في القبح، وتكتب عليهم مذلة وهوان لا يستطيع الإنسان النظر إليه
لبشاعة
الصورة. بعض النسوان اللواتي دعونا إلى تحرر المرأة واختلاعها من الملابس واختلاطها بالأجانب وأنها تتحرر من ملابسها وتكشف ما وجب الله عليها ستره، عاشت حتى أصبحت مسخا لا يستطيع الإنسان النظر إليه لقبحه.
هذه آية يجريها الله.
نعم،
ولا ما أكثر لا يكشفنا
لا، لكن أنا أقصد هي التي دعت عليه. التي نعم. دعت إلى هذا وكانت أول من دعا إليه في مصر.
نعم،
وصلت إلى مسخ عجيب جدا.
فهمت من تقصدون. طيب شيخنا، بقي شيء في داروين وانتقل إلى النقطة التالية.
تفضل.
طيب النقطة التالية التي يطرحها الملحدون برهانا لهم في وجود الله، في إنكار وجود الله جل جلاله وتعالى الله عما يقولون، هي قضية المصادفة، ويقولون أن هذا الكون رغم كل ما فيه إذا نظرنا إلى المدة الطويلة والاحتمالات يمكن أن يكون مصادفة. حتى أن هيلسكي كان يقول لو جلست ستة من القرود على آلات كاتبة وظلت تضرب على حروفها ملايين السنين فلا نستبعد أن نجد في بعض الأوراق الأخيرة التي كتبوها قصيدة من قصائد شكسبير. فكذلك كان الكون الموجود الآن نتيجة لعمليات ظلت تدور لبلايين السنين.
هذا غاية في التفاهة، الفكرة غاية في التفاهة، لأنه نسبة لأن الشيء له طبيعة معينة، وهي تلك الطبيعة تقتضي تكرارا. وهذا أجابه الله بقوله: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ولذلك لو قيل له: هل مضى على القرود في الكون الآن بلايين السنين؟ سيقول: نعم غالبا. فيقال: هل أنتجت هذا الذي تتحدث عنه؟
قصائد شكسبير؟ إيه؟ يمكن أنتجوا للمتنبي شيء ولا
ما أنتجوا شيء.
طيب، هناك إحصاء عددي يعني شيخنا قد يبين لنا بشكل أوضح استبعاد هذا الفرصة، هو يسمونها تجربة المكعبات العشر. لو أنك وضعت في جيبك 10 مكعبات مرقمة من 1 إلى 10 وكنت تأخذ رقما ثم تعيده مرة أخرى إلى جيبك، فبالحساب احتمال أن تخرج رقم 1 في المحاولة الأولى هو 1 من 10، احتمال أن تخرج 1 و2 متتابعين 1 من 100، احتمال أن تخرج 1 و2 و3 متتابعة 1 من 1000، احتمال أن تخرج 10
متتابعة
1 إلى 10 ملايين محاولة. هذا فقط في 10 قطع صغيرة في الجيب، فكيف في هذا النظام؟
صحيح، وهو مثل فتح الشنطة التي تغلق بالأرقام،
هنا
أو الباب الذي يغلق بالأرقام،
هنا
لا بد أن تأتي على محاولات كثيرة حتى تصل، ومن الصعب جدا الوصول بعضها، كلما ازدادت الأرقام كلما
جي. طيب يبدو هذا
إذا كانت مثلا ثلاثة أرقام
نعم،
لا بد من تحركها
999 محاولة احتمال.
نعم. طيب إذا كانت الأرقام أكثر من ذلك سيكون عدد هائل.
أترك هذا إلى إيراد أكثر تعقيدا، وهذا يعني ربما واضح بطلانه وكذا، وهي قضية الشر يا مولانا. صخرة الإلحاد كما يعبر أحد الملحدين هي مشكلة الشر أو قضية الشر. يقولون: لو كان في هذا الكون إله لما كان هذا الشر وهذه المعاناة وهذا الألم وقتل الأطفال وقتل الصغار والكبار، لأنه إما أن يكون هذا الإله راضيا به مقرا بالظلم فلا يصلح أن يكون إلها، وإما أن يكون غير راض به ولكنه لا يعلم به فلا يصلح أن يكون إلها، وإما أن يكون راضيا وعالما ولكنه غير قادر على تغييره فهو أيضا لا يصلح أن يكون إلها. النتيجة في حسب تقديرهم إذا لا يوجد إله.
نعم، هذا غاية أيضا في السخف والتناقض، لأن هذه الأحداث هو الذي اختارها وهو مالك هذا الكون، وتصرفه فيه هو لمصلحة الكون. فلذلك هذه الأحداث مثلا كما ذكر الظلم وقتل الأطفال وغير ذلك من الأمور، أرادها وشاءها وقدرها لحكمة فيها، وهذه الحكمة هو أعلم بها، لأنه هو الذي بيّن لنا أنه خلق جنة وخلق نارا، وهو لا يجب عليه شيء. أنت مخلوق مقر بأنك مخلوق له،
المشكلة إذا لم
أنت مملوك له فكيف توجب عليه شيئا؟ الخالق لا يجب عليه شيء، وهو بحكمته أراد أن يقسم العالم إلى ظالمين وإلى مظلومين وإلى صالحين وإلى فاسدين أو مصلحين ومفسدين، وجعل جنة ونارا.
جميل.
فهو الذي أراد ذلك، لا يمكن أن توجب عليه أن يخلق جنة فقط وأن يجعل العالم كله صائرا للجنة، هذا مستحيل.
كما طيب
في المقابل لا يمكن أن توجب عليه أن يخلق شرا كل محضا وأن يجعل النار فقط دون جنة،
يعني
مستحيل.
مزيدا لبيان وجهة نظرهم في هذه القضية، يقول أحدهم: ما دام الله كلي المعرفة كما تقولون
في كل شيء
فهو عارف بوقوع الشر،
نعم.
وما دام كلي المحبة والرحمة فالمفترض أن لا يرضى بوقوع الشر، وما دام كلي القدرة فهو قادر على منع الشر، فإذا وجد الشر مع هذا كله فهذا دليل على أنه لا يوجد إله.
لا، هو أراد ذلك وبينه، وهذا دليل على تمام قدرته ودليل على تمام محبته للخير، لأنه عاقب على الشر وأراده أن يقع عليه وعاقب عليه، وإلا لو لم يخلق الشر لما عرفنا الخير أصلا.
جيد.
كيف تعرف الشر إذا لم يكن
بضده؟
بضدها التميز والأشياء.
طيب شيخنا، الآن لو قلنا بالنسبة للذي يؤمن بوجود الله عز وجل، من السهل أن يجاب على هذه القضية عنده بأن يقال: ما دمت آمنت بأنه خالق فالخالق لا ينزل على شرط المخلوق، ويخلق ما يشاء سبحانه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وانتهينا القضية معه في هذا الحد. لكن مشكلتنا مع الذي ابتداء هو يجادل في وجود الخالق، وبالتالي يطرح هذه كواحدة من الأدوات التي يشغب بها على وجود المولى جل جلاله. فهنا الإشكال. أنا وجدت بعضهم يتعلق بمسألة بدت لي جيدا والله أعلم عرضها على فضيلتكم، وهي أن هذا الإيراد ليس إيرادا على أصل وجود الخالق، هو إيراد على صفات الخالق
على حكمته.
أي نعم. بمعنى أنه لا شيء عقلا يمنع أن يوجد خالق وإن كان الشر موجودا. ما المشكلة إذا كان هناك إيراد؟ قد يكون هذا الإيراد على حكمته ورحمته وعدله وإلى آخره، سننتقل لمناقشة هذه. لكن أصل وجود الشر لا يعني أنه لا يوجد له.
صحيح.
فهل هذا الرد في محله؟
هذا الجواب في محله. صحيح.
طيب.
لأن النقاش كله كان يتعلق بصفاته وبحكمته.
أي نعم.
إرادته وقدرته.
النقطة الثانية أنه نحن أمام جواب هذا السؤال على يعني فكرتين. الفكرة الأولى التي تذهب إلى البحث عن الحكم لهذا الذي يرى أنه شر، وبالتالي نثبت أن الله سبحانه وتعالى إنما قدره لحكمة لا نعلمها. والخط الثاني هو الذي يذهب إلى أنه لا تضاد بين وجود الشر وبين وجود الخالق كما ذكرت قبل قليل. فأمامنا الطريقان في الجواب، فأي الطريقين ترون أنه أولى في الجواب في حق الذي لا يؤمن بوجود الله أصلا؟ أن نثبت له أن وراء كل ما رآه شرا خير، أو أن نثبت له أن أصلا وجود الشر لا ينفي وجود الخالق من حيث هو؟
هما درجتان في الاستدلال. أولا درجة أن وجود الشر لا ينفي وجود الخالق، وأننا نتكلم في نقطة الوجود أصلا.
أي نعم.
والأمر الآخر أننا بإيماننا بوجود الخالق إذا عرفنا أن الخالق موجود فنبحث عن صفاته حينئذ، وصفاته سنجد منها أنه لا يجب عليه شيء، وأنه هو الذي يعلم الخير وهو الذي يعلم الشر، وأنه لو خلق لنا خيرا محضا لما عرفنا الشر. ولذلك قال في خلق الليل والنهار: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهو الذي يخلق هذه الأضداد جميعا، ومنها الخير والشر والظلام والنور وغير ذلك. والفلاسفة الأولون من اليونانيين عندما كانوا يفصلون بين إله الظلمة وإله النور، وكذلك الفرس الأوائل الذين رأوا التفصيل بين العالم أن له إلهين، إله خير وإله شر، ورد عليهم أبو الطيب بقوله: وكم لظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية تكذب. فماني هو الذي كان يرى الانقسام إلى خير وشر، وأن لكل إله مستقلا، لكنه رأى أن وجود هذا الخير وجود هذا الشر مثبت لوجود إله. ثم بعد ذلك رأى أن هذا إله الخير وهذا إله الشر، لأنه لم يصل
إلى
قضية نعم ما ذكرناه في قضية انتفاء دليل التمانع: لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدتها.
نعم. أنا يظهر لي إشكال في معالجة هذه القضية شيخنا، وهي أن جر الملحدين لنا إلى النقاش حول مشكلة الشر بعيدا عن براهين العقل التي ذكرناها.
هم لماذا يختارون الشر دون الخير؟
سؤال وجيه.
هما ضدان وموجودان معا.
نعم.
فلماذا يعترضون على وجود الشر ولم يعترضوا على وجود
الخير؟ بالشر على عدم وجوده.
الخير أيضا من دام عليه اعتبره شرا، ومن له كأهل سبا. نعم.
لكن ما تفضلت يمكن يقال إذا كانوا يعترضون بوجود الشر على وجود الله فليستدلوا بوجود الخير على عدم وجوده، فليستدلوا بوجود الخير على وجوده.
نعم.
لكن الفكرة هنا شيخ، نحن ذكرنا في الحديث السابق مجموعة براهين عقلية ملزمة وحاصرة تثبت وجود الخالق، فالنقاش في مشكلة الشر بعيدا عن تلك القوانين هو نوع من الاحتيال، لأن أنا لن أصل معك إلى مشكلة الشر حتى تعطيني جوابك في تلك البراهين العقلية. فإن حصرتك تلك البراهين وأثبتت لك أن الله موجود سأنتقل معك إلى مناقشة مشكلة الشر، أما أن تقفز إليها وكأنه ليس هناك براهين أخرى على وجود الله إلا هذا فما ترى نوع من الاحتيال.
هو نوع من الاحتيال، لكن مع ذلك لا ننقطع به، لا نضيق به ذرعا.
جيد.
لأنه في مقابل الشر خير، والخير صحيح. موجب لوجود الخالق.
صحيح.
طيب. وهو مستحيل أن يقول لك هذا موجب لوجود الخالق وهذا موجب لانتفائه.
هناك معنى أيضا أريد.
والله قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم
أيكم
أيكم أحسن عملا، هو الذي خلق هذا.
هناك معنى شيخنا أسأل عن رأيكم فيه أيضا، بعض الباحثين يرون أن الشر أو قضية الشر هي مشكلة للملحد أكثر مما هي مشكلة للمؤمن. لماذا؟ لأن الملحد أصلا لا يؤمن بوجود الله، وبالتالي لا يؤمن بمرجعية متعالية تميز له بين الخير والشر، فعلى أي أساس أصلا قال أن هذا شر؟
نعم صحيح،
على أي أساس قال هو شر؟
صحيح، ما عنده أساس.
يذكرون أن داوكنز مثلا يعني لما جرى على مقتضى إلحاده قال ما الذي يمنعنا أن نقول أن هتلر كان محسنا؟ يقول ما أجد أنا في براهين العقلية وسياق الفكري ما يمنعني من أن أقول أنه كان محسنا.
صحيح، وهذا الذي جعلنا نحن نقسم القدر
نعم
إلى أربعة أقسام.
جميل، وهي؟
هي القدر الخير الحلو،
نعم،
والقدر الخير المر، والقدر الشر الحلو، والقدر الشر المر. فالقدر الخير الحلو ما يعجله الله لعباده المؤمنين مما يعينهم على طاعته من العافية والصحة والفهم والإدراك والعلم
للمؤمنين.
نعم. والقدر الخير المر ما يبتلي الله به عباده المؤمنين مما يمحصهم ويكفر سيئاتهم من الأمراض والأسقام والأوبئة والأضرار وغير ذلك.
جميل.
والقدر الشر الحلو ما يعجله الله لأعدائه مما يعينهم على الطغيان والظلم. تفتح لهم التكنولوجيا، يعطون الأموال والصحة والعافية، يزيدهم ذلك طغيانا. والقدر الشر المر صناديد القدر ما يصيب بها أعدائهم من الكوارث والمشكلات،
فهو من شر من جهتين.
إيه نعم. فلذلك القدر على أربعة أقسام، إذن قدر خير حلو، وقدر خير مر، وقدر شر حلو، وقدر شر مر.
فهذا التقسيم ينظر إلى هذا المعنى.
نعم.
الفيلسوف ويليام كريغ يقول كلاما يؤيد ما تفضلتم بالإشارة إليه، يقول رغم أن المعاناة يعني الشر تشكك على المستوى السطحي في وجود الله، إلا أنها على مستوى أعمق تثبت وجود الله، إذ أنه في غياب الله لا أتمثل المعاناة شيئا قبيحا. إذا آمن الملحد أن المعاناة شيء سيء أو أنها أمر يجب أن لا يكون، فهو بذلك يقدم أحكاما أخلاقية لا يمكن أن توجد إلا إذا وجد الله.
نعم، هذه الأحكام الأخلاقية ناشئة عن فطرة.
نعم.
والفطرة هي التي يميز بها الإنسان بين الخير والشر،
والملحد ينبغي أن ينكر هذا أصلا.
الملحد منكر للفطرة أصلا.
نعم.
لا يمكن أن يقر بالفطرة،
كيف يعرف خيرا من شر؟ فمجرد إيمانه بأن هناك شر
شر وهناك خير
يطرحه كمشكلة
أنه مؤمن بالفطرة
ينقض إلحاده.
نعم.
أحد الباحثين يقول الخير هو أصل السؤال، بمعنى في مقابل سؤال إذا كان هناك إله فلما هذا الشر في الوجود، هناك سؤال أهم إذا لم يكن هناك إله فمن أين هذا الخير في الوجود.
نعم، هو ما ذكرنا، هذا هو نفس الكلام اللي قلته.
جيد. أيضا هناك قضية أخرى، الافتراض أن هذا المتعلق بالصفات، افتراض أن الإله أن كون الإله رحيما عالما مريدا يلزم منه ألا يكون في الدنيا شر، هذه المرتبة الثانية من النقاش. الأولى أثبتنا أن وجود الشر لا ينفي وجود الخالق من حيث هو، قالوا طيب إذن هو ينفي حكمته، هو هل كونه لله خالقا مريدا عالما رحيما يمنع من حصول الشر في الدنيا؟
لا، لا يمنع من ذلك، لأن الشر له فيه حكمة أخرى، امتحان وابتلاء.
جميل. فيه واحد ضرب مثال يقول أن أحيانا الصانع لما يصنع قطعة كبيرة يخفض جودة بعض القطع عمدا لتعلو كفاءة المجموع، فمثلا يستخدم السيارة قطع بلاستيك وليس من الحديد الصلب، هي أقل كفاءة لكن من أجل أن السيارة في مجملها لا تثقل، وبالتالي فيخفض جودة الأشياء عمدا الجزئيات ليصلح المجموع،
وأيضا ليعرف بها ما يقابلها.
هل يمكن أن
إذا كانت الصناعة مثلا توقفت عند أول سيارة أو أول طائرة، كيف نعرف الجودة والمنافسة والتقدم؟
صحيح،
هي نفس المستوى.
صحيح.
نعم.
هل يمكن ننظر للشر بهذا المنظور؟
لذلك اليابانيين الآن يقولون هذه الصناعة صناعة 2020، هذا موديل 2020، وهذا موديل 2021، وموديل 2023، وقد صممت إلى الآن جاهزة
من الآن.
لماذا لا يخرجونها الآن؟ ليكتشف التطوير وما فيها من المحسنات،
لمزيد من التحسين. كنت أقول فقط هل يمكن نظر إلى فكرة الشر بهذا المنظور، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أراده عمدا لصلاح المجموع؟ أنتم ذكرتم شيخنا من قبل البشر وأنهم لو لم يموتوا لضاقت بهم الأرض، فيأتي الزلزال أو الكارثة تكون شرا في هذا
الموقف من وجهين وخيرا
لكنه
من وجه.
بشكل عام هو خير للبشرية.
نعم.
هل يمكن أن يقال أن كل شر جزئي موجود في هذه الدنيا يمكن بشكل أو بآخر التماس
خير من ورائه؟
خير من ورائه على
مستوى العام ليس يمكن بل واجب هذا
ويجب أن نعرفه بعينه وندرك
لا الحكم. قد ندركه ندركه نحن وقد لا ندركه، لكن الله قال عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وقال فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله به خيرا كثيرا. فنحن لسنا نحيط علما بهذه المخلوقات ولا بما أراد لها خالقها وبارئها.
وإذا قال قائل طيب رغم ذلك كله فلماذا لا يجعل الله الكون كله خيرا ويريح الناس ما دام قال
لماذا خلقه أصلا؟
الله أعلم،
هو الذي يعلم لماذا خلقه ولماذا نوعه، فمنهم شقي وسعيد، ولماذا خلق الجنة والنار، خلق حزب الله وخلق حزب الشيطان، لماذا خلق إبليس، كان بالإمكان لا يخلق إبليس، كان بالإمكان لا يخلق ملحدا واحدا وأن يهدي الجميع، لكنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهذا من تمام كماله. تمام كماله معرفتنا بالضدين. لو كانت الدنيا كلها ليس فيها ضد في اتجاه واحد لما عرفنا الفرق بين الخالق والمخلوق.
نعم. طيب شيخنا هناك معنى ذكره بعضهم وقال إن وجود الشر هو ضرورة إنسانية لعلة مهمة جدا هي علة الحرية، فالكون لو كان كله خيرا فلأصبح الإنسان مجبرا على الخير، وبالتالي في مقابل انتفاء الشر أنت سلبت من الإنسان أعز ما عنده وهو قدرته على الاختيار وحريته في أن يفعل الخير أو الشر.
أيضا حتى العلم هو سلب لعلمه أصلا، لم يعلم خيرا ولم يعلم شرا، لأن الخير لا يعرف إلا بما يقابله،
لأن لو قال قائل أن وجود الشر ثمن لامتلاك الإنسان حريته لكان ثمنا ليس بالكثير.
نعم.
ليس بالكثير. طيب شيخا هذه عبارة اقرأه عليكم ونختم بها ونواصل حديثنا في أول الحلقة القادمة. يقول مقتضى كلام الملاحدة في قضية الشر هو أن يكون الإله مخفورا برغبات الخلق فلا يفعل ما يتجاوز عقولهم ولا يحدث أمرا لا يفهمونه ولا يتخذ قرارا إلا إذا كان في رفاهيتهم ولا يخلقهم أصلا حتى يسألهم واحدا واحدا هل تريد أن تخلق، ويكون مستعدا في أي لحظة للإجابة على استشكالاتهم وكأنه على الطرف الآخر من الهاتف يرد على كل اتصال.
هذا صحيح، وأيضا حتى في تقسيمه لأرزاقهم لو أنه جمعهم جميعا في صعيد واحد فعرض عليهم سألهم من أي شيء تحبون أن ترزقوا، سيختار الناس أحسن الوظائف وأعلاها راتبا وأقلها جهدا مبذولا، وحينئذ سيخرب العالم كله
لأنه لا يوجد من يقوم
بالقمامة، من يشغل أشغال البلدية، لا يوجد من يخوض في أعماق البحار، لا يوجد من يغوص في أعماق البحار، لا يوجد من ينحت الجبال، لا يوجد من يشق الطرق، لا يوجد من يعالج الأمراض ويشق
ويعالج
هذه سيقع الخراب في الكون كله.
صحيح.
لكنه هو قسم هذه الأرزاق بمشيئته فحبب إلى هؤلاء بهواهم الشغل في القمامة.
جميل.
فاشتغلوا في القمامة وفي الروائح الكريهة، وحبب إلى هؤلاء الغوص في البحار، وحبب إلى هؤلاء نحت الجبال.
فهذا الذي ظاهره شر هو حكمة بالغة في المنظومة الجماعية،
ولو تعطل هلك الجميع.
أكرمكم الله شيخنا وشكر لكم، استأذنكم في ختم هذه الحلقة ومواصلة الحديث في الحلقة التالية إن شاء الله.
إن شاء الله.
أيها الأخوة والأخوات شكرا لمتابعتكم ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري وتصدع ظلمة للجهل كم عصفت بأفكاري وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا.